بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه هداه. كنا قد تناولنا في الأسبوع الذي مضى الكلام عن الآداب التي ينبغي أن تراعى عند اختيار الخاطب أو المخطوبة. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعى عند اختيار المخطوبة أو الخاطب البكارة والصغر. لا شك أن البكرة الصغيرة التي لم يسبق لها زواج هي أعذب منطقا وأنتق رحما وأرضى باليسير إذا كانت عاقلة دينة حسنة الخلق كاملة الأدب. فالصغيرة التي هي أقرب عهدا بالصبا واللعب والتفاؤل والمرح هذه تسعد قلب زوجها وتحسن التبعل له. ولهذا قال الناظم: مطيات السرور فويق عشر إلى العشرين ثم قف المطايا. مطيات السرور فويق عشر إلى العشرين ثم قف المطايا فإن جزت المسيرة فسر قليلا، يعني بعد العشرين. وبنت الأربعين من الرزايا. وقوله في عجز هذا البيت الأخير غير مقبول ولا مرضي، وإنما هو ينصح لك بالصغيرة والبكر، وهذا منه مقبول ومستحسن ومستحب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بن عبد الله: ألا بكرا يحضه على زواج الأبكار صغيرات الأعمار. وقلنا الصغر لأن البكارة هي مظنة الصغر، البكارة مظنة الصغر، والصغر مظنة البكارة أيضا. فإن البكرة غالبا ما تكون صغيرة إلا أن يطول بها أمد ويكبر بها عمر وتتخلف عن ركب الزواج. النبي صلى الله عليه وآله قال لجابر حين سأله: هل لا بكرة؟ وقال: هل لا جارية؟ وهذا يدل على الصغر، الجارية تطلق على الصغير. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعرف فضلها على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين معا، فهي أصغر امرأة تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي بكره الوحيدة. فهاتان ميزتان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليست لأحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل لا بكرة أي صغيرة في عمرها. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تدل بذلك فتقول للنبي صلى الله عليه وآله: أرأيت لو أنك نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها، أي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يتزوج بكرا سواها. تضرب المثل بنفسها وبأخواتها بمثل الشجرة، فالثيب من النساء بمثابة شجرة جلس إنسان في ظلها وانتفع وارتفق بهوائها وما يكون من مصالحها، فجلس وانتفع واستراح ونهم نومة القيلولة، وهذه يبقى فيها شيء من آثاره، ولكن أخرى لم يجلس تحتها ولم ينتفع بهوائها يستحب الإنسان أن يجلس فيها، وهذه هي البكر الصغيرة. فعائشة رضي الله تعالى عنها كان من مناقبها هذا، ولهذا اختير للإنسان أن يتزوج البكرة الصغيرة. وكما يستحب أن تكون المرأة ذكرا صغيرة فيستحب أن يكون الرجل أيضا ذكرا صغيرا، فإن هذا كما هو مطلوب في المرأة مطلوب في الرجل. وقد قال قيل للرجل قالوا نكحت صغيرة، قلت أشهى المطي إلي ما لم يركب كم بين حبة لؤلؤ ثقبت وحبة لم تثقب. هذا مثال للبكر وللثيب. وقد تفضل الثيب البكر في مواضع ومواطن، قد تفضل البكر تفضل الثيب البكر في مواضع ومواطن، كأن يحتاج الإنسان إلى من تقوم على بناته أو أخواته، بناته من زوجة فارقته بالموت مثلا، أو أخواته اللائي صرن إليه بعد وفاة أمهن أو أبيهن، كما فعل جابر بن عبد الله حين اختار امرأة ثيب تقوم على أخواته التسع أو على أخواته السبع التي مات عنهن والده رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. لذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب الذي دعا جابرا لأن يتزوج الثيب دعا له بالبركة، دعا له بالبركة فكانت خيرا له. إذن كما يسن الزواج من البنت البكر، أيضا يسن تزويج الشاب البكر وتقديمه على غيره عند التساوي. ويتأيد هذا بما نقل عن عمر أن امرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا، يعني رجل طاعن في السن، فقتلته يعني من بغضها له، فقال يا أيها الناس اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء ولتنكح المرأة لمتها من الرجال، يعني شبهها يعني ما يناسبها يعني تربها، الترب القريب المقارن في السن والعمر. وكذلك اللمة، اللمة هو المثل في السن والترب في العمر. إذن كما يستحب نكاح البكر الصغيرة يستحب أيضا للولي أن يزوج موليته من الشاب الذي لم يسبق له زواج، فإن المرأة تحب من الرجل ما يحب الرجل من المرأة. من الصفات التي تطلب في المرأة التي تراد للنكاح الولادة، والمقصود بالولادة بقاء النسل، لأن بقاء النسل من مقاصد الزواج، فتكثير أمة الموحدين من مصالح الزواج الدينية والأخروية، وهو أيضا من مصالح الزواج الدنيوية، فإن عمارة الأرض وتحقيق الخلافة فيها لا يتأتى إلا بالإنجاب. ثم إن من مصالح الإنجاب وفوائده أن ما يستثمره الوالد في ولده من تربية وتأديب وإصلاح هذا كله من أسباب الفلاح. وبقاء عمل الإنسان بعد موته باستبقاء صالحين من أبنائه هذا مما يثقل في الميزان، والله تبارك وتعالى ذكر الأبناء والبنات والذرية في سياق الامتنان، فقال جل من قائل عليما والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، فهذا في سياق الامتنان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فهذه فطرة تدعو الإنسان إلى أن يحققها. فإذا جاء الطلب الشرعي من النبي صلى الله عليه وآله بكثرة الذرية وبمباهاته الأمم بأمته المحمدية فقد تأكد طلب أن تكون المرأة ولودا. وقد رأينا أسرا إنما تحيا وتعيش وتبقى بسبب وجود الأولاد فيها، فإن كثيرا من الرجال يقول لو لم أنجب لفارقت زوجتي، لكني أصبر عليها لأجل أولادي. ورأينا نساء كث يقولن لولا الأولاد لاخترنا فراق الرجال، أو لولا الأولاد لاختلعنا من أزواجهن. فوجود الأولاد بذاته أحد أكبر الضمانات التي تبقي الأسرة قائمة وتحفظ كيان الأسرة، فهو من جهة مطلوب لبقاء النوع، وهو من جهة مطلوب لبقاء واستقرار الأسرة. ولذلك إذا كانت المرأة عقيما أو كان الرجل عقيما، إن هذا مما يهدد كيان الأسرة وبقاء الأسرة. ومن لطائف التفسير في قول الله تعالى نعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ذهب بعض أئمة التفسير كابن عباس رضي الله عنه بأن الخير الكثير المذكور في هذه الآية أنه ربما رزق الرجل ولدا صالحا من امرأة لا يحبها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه؟ خيرا كثيرا. فلا يمتنع أن يخرج الله تعالى لك من رحم امرأة لا تحبها من تقر به عينك في الدنيا والآخرة، وهو الولد الصالح الذي يعينك في الحياة ويدعو لك بعد الممات، فيكون هذا الولد سببا لمحبة هذه المرأة التي ربما كرهتها طبعا، فإنك تحبها بسبب ما جاءك من الخير على يديها، فتنقلب الكراهة محبة والنفرة رغبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يكثر نسل أمته، وقد رجى صلى الله عليه وآله أن نكون نصف أهل الجنة وأن نكون أكثر من نصف أهل الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. ورد جملة أحاديث تأمر بنكاح الودود الولود، ورد جملة من الأحاديث تأمر بهذا الوصف، لكن هذه الأحاديث لا تصح من جهة السند، وإنما يقوم من جملتها أصل على مشروعية نكاح المرأة إذا كانت ولودا. يعني أحاديث هذا الباب منفردة لا تصح، وإنما باجتماع بعضها إلى بعض يقوم لدينا هذا الأصل، وبضميمة أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب كثرة الأمة ويدعو الله عز وجل بكثرة أمته، ويخبر عن مكافرة أمته لسائر الأمم لا سيما أمة اليهود والنصارى. لأجل هذا نقول إن الولادة تستحب في المرأة التي تخطب. من هذه الأحاديث تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، أو انكحوا أمهات الأولاد فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، كل هذا مما لم يصح إسنادا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد أيضا أنه نهى بعض أصحابه عن الزواج من العقيم، كما جاءه معقل بن يسار رضي الله عنه يستأذنه في نكاح امرأة عقيم فنهاه عن ذلك 3 مرات، وهذا أيضا في إسناده مقال. وورد أنه تفضل السوداء الولود على الحسناء التي لا تلد لأجل هذا المقصد الذي ذكرناه. فإن قال قائل هل المقصود بذلك معاقبة المرأة العقيم التي لا تنجب؟ قلنا حاشا لله، فإن عقمها ليس منها، فإن عقمها ليس منها، وإنما هي إرادة الله عز وجل ومشيئته، ويجعل من يشاء عقيما، فليس هذا من باب معاقبة العقيم، وإنما تنكح العقيم عقيما مثلها، وتنكح العقيم رجلا قد رزق الذرية من غيرها، وتنكح العقيم رجلا ماتت عنه زوجته وبقيت ذريته، فهي تقوم على هذه الذرية وتنكح العقيم رجلا كبرت سنه ويحتاج إلى مثلها، وهكذا. يعني توجد أسباب ومقاصد يعني لأجلها يستبقى أو تستبقى هذه المرأة. والعقيم إذا كانت صالحة فاضلة فإن هذا يدعو إلى نكاحها، ولو لم تكن منجبة فربما تزوجها الإنسان زوجة ثانية ليكون بذلك في اقترانه منها فضل وخير وبركة. قد تكون المرأة عقيما أعقم الله تعالى رحمها، لكنه لم يعقم قلبها وعقلها، فوعت كتاب ربها وأقامت على تدريسه وتعليمه لبنات جنسها، فكثرت لها الذرية التي لم تخرج من رحمها وإنما خرجت من القرآن الذي ربت عليه أجيالا من بنات جنسها. إذن الغالب الكثير الأصل المستقر أنه يطلب نكاح المرأة الولود، فإن كانت ثيبا قد ولدت فلا إشكال، فقد ظهر أنها ولود، وإن كانت بكرا فيعرف ذلك منها بماذا؟ يعرف ذلك بحال أخواتها وقريباتها، فإن كنا على هذه الصفة روجي أن تكون هذه الفتاة البكر على صفة أخواتها. ولا مانع عندئذ أن يقال إذا أراد إنسان أن يجري ما به تحقيق هذه السنة من الكشوفات الطبية ونحو ذلك، لم يكن هذا بممنوع ولم يكن هذا بمذموم، رغبة منه في أن يعلم أن المرأة منجبة أو ليس بها ما يمنع الإنجاب من علة خلقية تظهر بالكشف الطبي ونحوه. طيب لو كان الرجل عقيما، لو كان الرجل عقيما فهل يزوج من امرأة ولود؟ نقول لا، لا يستحب هذا أيضا، لأن للمرأة حق في العيال والذرية كما للرجل حق في العيال والذرية، لا يستحب لها أن تقبل بهذا العقيم الذي تعرف أنه عقيم لأنه ينقطع نسلها، فتنكح من تظن أو يغلب على ظنها أنه ليس بإيه؟ أنه ليس بعقيم أيضا، أو ينكحها أولياؤها لمن لا يعرف بأنه إيه؟ بأنه عقيم، لأننا كما نختار المرأة نختار الرجل إذا كنا أولياء للمرأة. الخامس من هذه الأداب المستحبة طيب الأصل في الرجل والمرأة معا، ولا شك أن هذا من أسباب نجاح الزواج واستدامة الحياة. وقد روي في الأمر باختيار المرأة من المنبت الصالح أحاديث في سندها مقال، وربما حملها بعض أهل العلم على الديانة، وربما حملها بعض أهل العلم على طيب النسب وحسن الأصل. وعلى كل حال فما روي من قوله تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أو تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء ونحو هذا، أيضا مما لا يصح إسنادا، وإنما يخرج من ذلك معنى صحيح باجتماع هذه الآثار مجتمعة. وقد يستدل على طلب طيب النسب والحسب الصالح بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولحسبها، أي إن من أغراض الناس في النكاح نكاح المرأة لحسبها، أي لأنها من بيت سؤدد وشرف وأصل صالح، فيؤخذ منه استحباب ذلك لمن أخذه. لماذا يطلب في المرأة أن تكون حسيبة نسيبة؟ يطلب ذلك لنجابة الولد، فلربما أشبه الولد أخواله، فلربما أشبه الولد أخواله، ولربما نزع الولد إلى أجداده من جهة أمه. ولهذا علل الحنابلة هذا عندهم بقوله ليكون ولدها نجيبا، فربما أشبه أهلها ونزع إليهم. واضح؟ وقالوا لأجل هذا لا ينبغي أن يتزوج الإنسان الصالح بنت زنا ولا لقيطة ولا من لا يعرف نسبها، وذلك لأن الناكح مغترس غرسا في أرض، فلا بد أن تكون الأرض طيبة لتؤتي أكلا طيبا. لهذا كره من زواج بنت الزنا واللقيطة والتي لا يعرف نسبها، لأن الإنسان يطلب نجابة ذريته فيريد أن يضع ماءه في أرض طيبة حتى تنبت ثمرة صالحة. وكذا من جهة المرأة، كما أن هذا مطلوب من جهة الرجل، هو مطلوب أيضا من جهة المرأة أن يتخير وليها الكفء المناسب الصالح لها في دينها وحسبها وخلقها ونحو ذلك. وقد روي عن عمر رضي الله عنه قوله: لأمنعن النساء إلا من أكفائهن، لأمنعن النساء إلا من أكفائهن، يعني ممن يكافئهن حسبا ونسبا بعد الدين. ومن المسلم به أن الصفات المعنوية والأخلاقية تورث أيضا كما تورث الصفات البدنية والجسدية. وربما لأجل ذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. فده تزكية لإيه؟ لهذا الحسب وهذا النسب، أن تكون زوجته إيه؟ قرشية. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهن أحنى النساء على ولد، وأنهن أرعاهن على الزوج في ماله. وعلى كل استفيد من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ولحسبها، استفيد استحباب أن يتزوج الشريف النسيب الشريفة النسيبة، إلا أن تكون غير دينة، فإن كانت غير دينة قدمت صاحبة الدين على صاحبة الحسب والنسب والمال والجمال، لقول المصطفى صلى الله عليه وآله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا استوت امرأة مع أخرى في الدين قدمت من؟ الحسيبة النسيبة الشريفة. واضح؟ يبقى إذن لا يقدم على الدين شيء، فإن اجتمع الدين كان للحسب والنسب هذا المجال الذي يرجى به ومن ورائه نجابة الأطفال. ومما يستحب في المرأة، وهو أمر سادس، بل ويستحب في الرجل أيضا، الجمال. والجمال حبه فطري، والداعي إليه أمر جبلي، وكل ما كان بهذه المثابة فإن الشريعة لا تأمر به أمر إيجاب. كل ما كان الداعي إليه فطري وجبلي لا تحتاج الشريعة إلى أن تأمر به أمر إيجاب، فإن الشريعة لم تجب عليك الأكل أو الشرب مطلقا، مع أن قول الله تعالى: وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لم يأخذ منه العلماء وجوب الأكل ولا الشرب. لماذا؟ لأن الإنسان يأكل بغريزته ويشرب بغريزته، فهو يجوع فيأكل ويعطش فيشرب ويتنفس بغير أن يكون مأمورا بأن يتنفس، بل هذا أمر يضطر إليه الإنسان. وكذا حب الجمال، فإن النفوس السوية مفطورة على محبة الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالجمال أمر مركوز في فطر بني آدم، يطلبونه ويرغبونه ويبحثون عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن المرأة تنكح لجمالها، يعني من أسباب نكاح المرأة ومما يدعو الرجل إليها هو جمالها. وقد نوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الجميلة حين قال: وإذا نظر إليها سرته. وهذا السرور يأتي من هيئتها ويأتي من شكلها ومنظرها، فهذا يدل على أنها حسنت الهيئة في عين زوجها. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الجمال في المرأة، بل كان من نسائه صلى الله عليه وآله الجميلات كأم سلمة رضي الله عنها وصفية وغيرهن رضي الله تعالى عنهن أجمعين. كما روي أنه خطب ضباعة بنت عامر، وهذه كانت من أجمل نساء العرب، ثم إنه قيل له إنها قد تغيرت هيئتها، يعني تغضن وجهها وسقطت أسنانها، فأعرض عن نكاحها صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن نفهم أن الجمال ليس فقط في جمال الصورة والبدن، وإذا كان الجمال في البدن فطريا فهو مقيد أيضا بذلك الجمال المعنوي، جمال الصفات. فكما يطلب نكاح جميلة الذات، ينبغي أن يقترن بهذا الجمال جمال الصفات، فتطلب المرأة الجميلة في ذاتها وهيئة بدنها والجميلة في صفاتها. بكل حال، ينبغي لطالب النكاح أن يبحث عن المرأة التي إذا نظر إليها سرت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني قد تكرهه أو لا تقبله أو لا ترضاه، فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، كصغر أعينهن مثلا. إن كنت أنت تحب أن تكون امرأتك واسعة العينين فقد يكون هذا مما يدعو للنفور بين الزوجين، فاذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لكن إذا كان الجمال مما يطلبه الإنسان ناكح، فما هو ترتيبه؟ يقدم على الدين أم يؤخر؟ يؤخر عن الدين. طيب، يعني إنسان إذا أراد أن ينكح امرأة يسأل عن دينها أولا أم عن جمالها؟ ما رأيكم؟ يسأل عن دينها، هذا غلط. هذا غلط. إذا سأل عن دينها فقيل إنها صاحبة دين، ثم سأل عن جمالها فقيل إنها دميمة، فيكون عندما يعتذر عن نكاحها قد رد الدين بالجمال، قد رد الدين لأجل الإيه؟ الجمال، فيكون هنا إيه؟ قد أخطأ. لكنه إذا أراد نكاح امرأة فليسأل عن جمالها، فإن كانت جميلة أو مرضية أو محمودة لديه فليسأل عن دينها، فإن كانت مرضية الدين فيمضي في نكاحها، أو كانت مسخوطة الدين غير مرضية الدين فإنه يكون قد ردها لإيه؟ لدينها وليس لجمالها. واضح؟ هذا الفقه ليس فقهي، هذا الفقه فقه إمام أهل السنة والجماعة، هذا فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد قال عليه رحمة الله: إذا خطب الرجل امرأة سأل عن جمالها أولا. إذا خطب الرجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد، يعني جمالها، سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، إن حمد دينها تزوج، وإن لم يحمد، وإن لم يحمد دينها يكون ردا لأجل الدين، يكون رد المرأة لأجل الإيه؟ الدين، ولا يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واضح المعنى؟ ومع هذا فإن أحمد رحمه الله كره نكاح بارعة الجمال، فالقضية عنده في هذه الحدود الوسطى التي بها يتحقق القبول والرضا بين الزوجين. لماذا كره نكاح بارعة الجمال شديدة الجمال؟ قال رحمه الله: ولا تغالي في المليحة. لا تغالي في طلب المليحة، يعني فإنها قل أن تسلم لك، قل أن تسلم لك. لماذا؟ لأن هذا يدعوها إلى الترفع وإلى التعالي على زوجها، فتراه دونها، أو تطلب بسبب هذا الجمال ما يرهق زوجها، فهي تزهو بجمالها، وربما كان جمالها سببا في امتداد الأعين إليها بالنظر أو بالحسد. فهذا كله ولأجله كره الفقهاء البحث عن شديدة الجمال بارعة الجمال. قال الإمام المواردي: لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع فإنها تزهو بجمالها. لكن إذا اجتمع مع الجميلة حسن الدين والأدب فإن هذا لا يمنع من نكاحها ولو كانت شديدة الجمال، فذلك فضل على فضل. لكن الدين يمنعها من العجب بنفسها أو من الغرور بما آتاها الله عز وجل، فلا تتطاول على زوجها ولا تترفع عليه في نفسها. مما يحكى في كتب الأدب في هذا، وهذا ما يحكى منه طرف كثير، أقولون أن رجلا يعني دميما تزوج امرأة جميلة، فنظرت يوما في المرآة فقالت: أبشر. قال: وما ذاك؟ قالت: كلانا في الجنة. قال: أفصحي. قالت: أعطيت مثلك فصبرت فلي الجنة، وأعطيت مثلي فشكرت فلك الجنة، لأن الصابر والشاكر كلاهما في الجنة. وهذا لا شك أنه تعريض بزوجها وترفع عليه حين رأت نفسها فوقه، وأنها أعطيت الدميمة فصبرت، فهذا الصبر منها لا يكون إلا على المكاره. ولهذا كانت المرأة إذا كانت بهذه المثابة ارتفعت على زوجها فلم تحسن الأدب معه. وقد روي في الحديث بسند أيضا فيه مقال: لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، فعسى حسنهن أن يرديهن. وكما يطلب في المرأة أن تكون حسنة الصورة حسنة الخلقة، يطلب في الرجل الخاطب من المرأة كذلك. قد قال عمر رضي الله عنه: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون. كما أن الرجل يحب الجمال في المرأة، فالمرأة أيضا تحب الجمال في الرجل، فالمرأة أيضا تحب الجمال في الرجل. فينبغي كما ينظر هو إليها أن تنظر هي إليه حتى ترضاه أو حتى تقبله، فيقع من وراء ذلك دوام العشرة والمودة. من الآداب التي اختلف فيها وربما كان من سندها التجارب والتجارب وواقع الحياة وخبرات الناس: النكاح البعيدة غير القريبة، نكاح البعيدة غير القريبة. وقد روى في هذا بإسناد لا يصح: اغتربوا، أي في النكاح، لا تضووا، أي حتى لا تضعفوا. اغتربوا لا تضووا، أي حتى لا تضعفوا. وهذا يؤدي إلى يعني مقصد من مقاصد النكاح وهو أن يحصل التعارف بين الأسر والعائلات، فإن من مقاصد النكاح حصول المصاهرة التي تقرب البعيد، التي تقرب البعيد، فإن الرجل الذي لا يكون بينك وبينه معرفة إذا صاهرته عددته من أقاربك، لأنه يكون بينك وبينه يعني هذه الرحم التي تنشأ بسبب الزواج والإنجاب. إذن الاغتراب عند الزواج مما يطلب، ولكن قد لا يثبت الأمر به شرعا، لكن من حيث الطب فقد أثبت الطب أن الأجيال إذا تعاقبت على النكاح من الأقارب أفضى هذا إلى ضعف هذا الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس. يعني القرابة أو النكاح من بنت العم وبنت الخال هذا لا حرج فيه ولا كراهة فيه ولا إشكال فيه، لكن إذا استمر أن الأولاد أو الجيل الثاني الذي يخرج من هذا الزواج يتزوجون أيضا من أبناء عمومتهم أو أبناء خولتهم والثالث، فإن هذا سيفضي إلى حصول ما يسميه هؤلاء العلماء علماء الوراثة والجينات تكريس للصفات السلبية أو الصفات المتنحية في هذه الأجيال التي تأتي في الثالث أو الرابع. فهذا مما يحكم الطب بحصوله، لكنه لا يحكم بحصوله في الزيجة الأولى أو في الجيل الأول ولا في الثاني، تبدأ الأثر تظهر في الثالث والرابع وما بعد ذلك. ولهذا ذهب بعض الفقهاء والعلماء إلى استحباب أن يغترب الرجل إذا أراد النكاح، ومن العلماء من ذهب إلى أن المرأة يستحب فيها الغنى لقوله صلى الله عليه وسلم ولمالها، وأن هذا من الأسباب التي يرجى من ورائها النكاح. ولا شك أيضا أن هذا مؤخر بعد الدين، فإن المال عرض زائل، فقد تكون غنية فتفتقر. لكن بكل حال إذا كانت المرأة جامعة للدين وما بعده فإن هذا خير إلى خير، خير إلى خير. واستحب بعض العلماء أن لا يكون للمرأة طالب يطلبها. ما معنى ذلك؟ ألا تكون هذه المرأة كانت منكوحة لرجل آخر ففارقها، فهو يطلبها ليعيدها إلى نكاحه مرة أخرى، امرأة مطلقة. هل يستحب نكاح المطلقة؟ بعضهم قال لا. لماذا؟ قال ربما لأن لها مطلقا يسعى في ردها، أو تكون هي معلقة القلب به تنتظر أن يردها، وإن لم يكن هو يسعى في ردها، يعني ليس الشأن في أنه هو يسعى، ربما تكون هي التي تسعى، ربما تكون هي التي تسعى أو يميل قلبها إلى زوجها الأول. قد قال القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فهذا أول إلفها، أول إلفها، فتكون معلقة القلب به. فلذا كره بعض أهل العلم زواج امرأة لها مطلق يطلبها، أو لها رجل تقدم إليها رغبت فيه ثم منعها أولياؤها حتى يأخذ أرضا ذكرا لا تتعلق بأحد سوى زوجها. وبالجملة فقد طلب بعض أهل العلم أن تكون المرأة دون الرجل في كل أمر حتى لا يدعوها ارتفاعها عليه أن تزهو بشيء مما أتاها الله، تكون دونه حسبا ونسبا ومالا وفضلا وخيرا، وأن يكون هو فوقها فوقها في ذلك كله، فإن هذا أدوم وأدعى لاستمرار الحياة والعشرة بينهما. وهذا كله مستمد من تجارب الحياة ليس مأمورا به في الشرع المطهر، بل وفي الشرع المطهر ما يدل على خلاف ذلك أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وكانت قرشية حسيبة نسيبة ممن؟ من أسامة. وزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت قرشية حسيبة نسيبة قريبة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول ما تسمعون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعتم، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.